الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، وما أحوجنا إلى مكارم الأخلاق، ما أحوجنا إلى مكارم الأخلاق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، والتي جعلها عنوان كمال الدين: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والخلق الذي نبدأ الكلام فيه اليوم هو خلق الصبر. الصبر، يقول الشيخ رحمة الله عليه: إذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالها وترادفت الضوائق وطال ليلها، فالصبر وحده هو الذي يشع للمسلم النور العاصم من التخبط والهداية الواقية من القنوط. مرة تانية نسمع الجملة: إذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالها، حبل معقود مش عارف تحله، وترادفت الضوائق وطال ليلها وطال أمدها وطالت أيامها، فالصبر وحده هو الذي يشع للمسلم النور العاصم من التخبط والهداية الواقية من القنوط من رحمة الله، لأنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، ولا ييأس من روح الله إلا الكافرون. فمهما اشتدت الأزمة ومهما طالت سنيها فلا يأس ولا قنوط، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والصبر فضيلة يحتاج إليها المسلم في دينه ودنياه. الصبر فضيلة المسلم يحتاجها في الدين وفي الدنيا، ولا بد أن يبني عليها أعماله وآماله، وإلا كان هازلا. يجب أن يوطن نفسه على احتمال المكاره دون ضجر وانتظار النتائج مهما بعدت، ومواجهة الأعباء مهما ثقلت. مفيش استسلام، مفيش استسلام، مفيش خضوع، مفيش خلاص ما ليس في الإمكان أبدأ من مكان، لا. يجب أن يوطن المسلم نفسه على احتمال المكاره دون ضجر وانتظار النتائج مهما بعدت، ومواجهة الأعباء مهما ثقلت، بقلب لم تعلق به ريبة وعقل لا تطيش به كربة. يجب أن يظل المسلم موفور الثقة بادي الثبات، لا يرتاع لغيمة تظهر في الأفق ولو تبعتها أخرى وأخرى وأخرى. مهما اشتدت الأزمة وتلتها أزمة وتلتها أخرى، المسلم ثابت كالجبل الأشم، يبقى موقنا بأن بوادر الصفو لا بد آتيها، وأن من الحكمة ارتقابها في سكون ويقين. مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر. وقد أكد الله تعالى أن ابتلاء الناس لا محيص عنه حتى يأخذوا أهبتهم للنوازل المتوقعة، فلا تذهلهم المفاجآت ويضرعوا لها. من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه أخبرهم بالبلاء قبل وقوعه. فائدة الإعلام بوقوع المصائب والبلاء إن المسلم لما يبتلى يقول: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسول، وما زادهم إلا إيمان وتسليم. فائدة الإعلام بأن الدنيا دار ابتلاء، لابد تبتلى في الدنيا مش هتظلك معافى. فلما يجي البلاء ما يهزكش ما يهزكش، لا يفت في عضدك، لا يضعفك، لا يهينك. ليه؟ عشان انت متوقعه. الله تبارك وتعالى قال للمؤمنين الأولين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلما تبلغ الحلقوم خلاص بقى لازم يجي الفرج، اشتد أزمة تنفرجي. فلما أعلمهم بذلك وجاءتهم الأحزاب من فوقهم ومن أسفل منهم وزاغت أبصارهم وتحيرت وظنوا بالله ظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فتذكروا أن هذا ما أخبرهم الله به: أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ولذلك قالوا كما قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه أخبرهم بالبلاء قبل وقوعه حتى يأخذوا أهبتهم للنوازل المتوقعة، فلا تذهلهم المفاجآت ويضرعوا لها أي يذلوا. قال تعالى: ولنبلونكم، والله لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وذلك على حد قول الشاعر: عرفنا الليالي قبل ما نزلت بنا، فلما دهتنا لم تزدنا بها علما، كما ذكر الله تعالى. هذا ما وعدنا الله ورسوله، ابتلاء. ما هي الدنيا كده، ما دي طبيعة الدنيا، وربنا قال إن لابد من ابتلاء، يبقى يصبر ويحتسب حتى يأتي الله بأمره. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ولا شك أن لقاء الأحداث ببصيرة مستنيرة واستعداد كامل أجدى على الإنسان وأدنى إلى إحكام شؤونه. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال: والصبر يعتمد على حقيقتين خطيرتين. خلي بالك، الصبر يعتمد على حقيقتين خطيرتين. أما الأولى فتتعلق بطبيعة الحياة الدنيا. إيش هي طبيعة الحياة الدنيا؟ دار عمل. الدنيا دار عمل، كما قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم في الدنيا عمل ولا حساب، وغدا في الآخرة حساب ولا عم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: الحقيقة الأولى التي يعتمد على الصبر هي أن الدنيا لم يجعلها الله دار جزاء وقرار، بل جعلها دار تمحيص وامتهان. والفترة التي يقضيها المرء في الدنيا فترة تجارب متصلة، متصلة الحلقات، يخرج من امتحان ليدخل في امتحان آخر، زي جدول الامتحان بتاع الطلاب. النهاردة عندنا مادتين، عندنا ثلاثة، يخلص مادة يخش في الثانية. إذا كانش في اليوم مادتين ثلاثة يبقى كل يوم في امتحان، كل يوم في مادة، خلص النهاردة يخش بكرة في امتحان مادة ثانية. دي طبيعة الحياة، أنت في امتحان، تخلص مادة تخش في الثانية. قد يغير الامتحان الثاني الامتحان الأول مغايرة تامة، النهاردة علوم، بكرة رياضيات، بكرة جغرافيا، بكرة تاريخ، كل امتحان كل امتحان، أي أن الإنسان قد يمتحن بالشيء وضده، مثلما يصهر الحديد في النار ثم يرمى في الماء. يصهر الحديد في النار درجة عالية جدا ثم يرمى في الماء البارد. ولقد كان سليمان ابن داود عليه السلام عالما بطبيعة الدنيا، فلما رزق التمكين الهائل فيها، سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فوهب الله له ما سأل. فلما وهبه ما سأل قال هذا من فضل ربي، ليه؟ ليبلوني أشكر أم أكفر. ابتلاء، اختبار، امتحان. والابتلاء بالأحزان مبهم الأسباب. أحيانا الإنسان يصبح كئيب، حزين، مهموم، مغموم، وقد بات فرحا مسرورا، مش عارف الأسباب إليه. ويحسن أن نفهم أن أوضاع الناس في الحياة كجيش عبئ للقتال. يحسن أن نفهم أن أوضاع الناس في هذه الحياة الدنيا كجيش عبئ جهز للقتال، وقد تكلف بعض الفرق بالقتال حتى الموت لإنقاذ فرق أخرى، وده شيء معروف عند العسكريين. قد تكلف فرقة بأن تقاتل حتى تموت من أجل المحافظة على ما وراءها من الفرق الأخرى. قد تكلف بعض فرق الجيش بالقتال حتى الموت لإنقاذ فرق أخرى، وإنقاذ الفرق الباقية يكون للقذف بها في معارك جديدة. مش الكتيبة اللي دخلت حرب الدية لغاية الموت عشان تبقى الأخرى الكتابة الأخرى حية بس، لا مش حية بس، لا عشان تستعد البقاء الكتابة الأخرى لدخول المعركة بعد ذلك. وإنقاذ الفرق الباقية يكون للقذف بها في معارك جديدة ترسمها القيادة حسبما توحي به المصلحة الكبرى. فتقدير فرد ما في هذه الغمار المائجة لا ينظر إليه، لأن الأمر أوسع مدى من أن يرتبط بكيان فرد معين. الأمر القيادة وليس الأفراد. قد يستقر، قد تكلف كثير من الكتائب كما قال الشيخ تحارب حتى الموت. أفراد الكتيبة قد يعني لا يرون المصلحة في ذلك والحكمة في ذلك، ولماذا يقاتلون؟ لكن ده أمر قيادة لابد من التسليم له. والله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر، وعلى المسلم الرضا والتنفيذ مع الرضا. كذلك قد يكتب الله تعالى على البعض صنوفا من الابتلاء ربما انتهت بمصارعهم، وليس أمام الفرد إلا أن يستقبل البلاء الوافد بالصبر والتسليم. وما دامت الحياة امتحانا فلنكرس جهودنا للنجاح فيه. ما دمنا في الدنيا في امتحان يبقى لازم نبذل الجهد، نحن ننجح إن شاء الله تبارك وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما دامت الحياة امتحانا فلنكرس جهودنا للنجاح فيه. وامتحان الحياة ليس كلاما يكتب أو أقوالا توجه، إنها الآلام التي قد تقتحم النفس وتجنح إليها طريقا من الرعب والحرج. إنها النقائض التي تجعل الدنيا تتخم بطون الكلاب وتنيم صديقين على الطواء. كلبي بات جعان، بطنه منفوخة من كثرة الأكل، وصالح تقي ورع نايم طاوي بطنه على الجوع. إنها المظالم التي تجعل قوما يدعون الألوهية، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، وتجعل آخرين يستشهدون وهم يدافعون عن حقوقهم المنهوبة. إن تاريخ الحياة من بدء الخلق إلى اليوم مؤسف، ومن الحق أن يشق المرء طريقه في الحياة وهو موقن بأنه غاص بالأشواك والأقذاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فدمت عايز الجنة لبعدين تعرف أن طريق الجنة مش سهل. لو كان طريق الجنة سهل كانت كل الناس دخلت الجنة. ولذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. راح جبريل نظر للجنة ولقى حلوة، قال: يا رب لو رأى الناس لا كلهم دخلوه. فحف الله الجنة بالمكاره وقال: اذهب فانظر إليها. قال: يا رب خشيت ألا يدخل أحد. السكة بقت صعبة، السكة بقت صعبة. الجنة حلوة بس السكة صعبة، من اللي يصبر عليها؟ فدي حقيقة، الحقيقة الأولى التي يعتمد على الصبر. كما يقول الشيخ: الصبر يعتمد على حقيقتين خطيرتين، إن الحقيقة الأولى تتعلق بالدنيا وإن هي مش دار جزاء ولا دار قرار، ده هي زي لجنة امتحان، هي زي لجنة امتحان، والامتحان قد يكون صعب، صعب جدا، ولكن الرجل الذي يصر على النجاح مهما كان امتحان صعب لازم ننجح إن شاء الله تعالى. أما الحقيقة الأخرى التي يعتمد عليها الصبر فتتعلق بطبيعة الإيمان، طبيعة الإيمان. هذه حقيقة الدنيا. حقيقة الدنيا إيه؟ دار عمل مش دار جزاء، ودار امتحان وابتلاء. أما الحقيقة الثانية طبيعة الإيمان. إيه طبيعة الإيمان؟ الإيمان صلة بين الإنسان وبين الله عز وجل. الإيمان صلة بين الإنسان وبين الله عز وجل. وإذا كانت صلات الصداقة بين الناس لا يعتد بها ولا ينوه بشأنها إلا إذا أكدها مر الأيام وتقلب الليالي واختلاف الحوادث، فكذلك الإيمان. يعني أنت بتصادق كثيرين جدا، لك أصدقاء كثر، لكن من أخوك الحق الذي معك؟ وإذا ريب الزمان صدعك جمع شمله فرق جمعه ليجمعك. مين الصديق الوفي المخلص اللي بيقف معاك في الأزمات؟ هو ده الصديق المخلص. ها، فأحيانا يبقى حواليك أصحاب كثر، وساعة كده ما تبتلى بأي شيء تلاقي كلهم تفرقوا عنك. فإذا كانت الصلة بين الناس بعضها البعض لابد لها من هزات كده عشان إيه؟ عشان تغربي للأصدقاء دول وتبين الصادق الناصح الأمين من غيره. فلا بد كذلك من في الصلة المسلم بربه لابد أن تخضع للابتلاء الذي يمحصها، فإما أن يكشف عن طيبها وإما أن يكشف عن خبيثها المزيف. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولا ريب في أن علم الله محيط بظواهر الأمور وبواطنها. خلي بالك، فائدة تتعلق بقوله تعالى: ليعلم الله ولنعلم فلا يعلمن الله. ها، هو ربنا بيحدث له علم؟ هو ربنا بيحدث له علم لم يكن له سابق؟ فخلي بالك، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هو ربنا مش هيعلم الصادق من الكاذب لما يبتليهم؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هو ربنا ما يعلمش اللي هيتبع واللي هيرتد إلا بعد ما يحول القبلة. خلي بالك من الفائدة الجديدة، لا، علم الله سابق وشامل ومحيط بكل شيء، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما علم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فالابتلاء مش هيحدث علم لله، لان معنى حدوث علم لله الحدوث العلم الجديد ده زيادة كمال، يبقى قبله كان في نقص، تعالى الله عن ذلك. لا، اما اللي ربنا بيقول لنعلم ليه؟ ليظهر علمه، ليظهر ايه؟ العلم. علم الله قبل ان يخلقنا من اهل الجنة ومن اهل النار، ولكن لم يرد سبحانه وتعالى ولم يشأ ان يدخل دول الجنة ودول النار قبل ان يبتليهم. هيخش في دول الجنة هيقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ودول هيخش ونقول رب دخلنا النار ليه؟ يقول انا علمت انكم لو لامرتكم لعصيتموني. يقول لا يا رب، لو ارسلت لنا رسولا لاتبعناه. ها، فربنا ابتلى الناس ليظهر لهم علمه عشان الذي سبق به، لعشان لما يخش ان اهل النار النار يعترفوا بذنبهم كما اخبر ربنا في القران الكريم. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابواب وقال خزنته الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب. كان في موضع آخر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يبقى انتبه بقى، خد الفايدة دي بقى. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اعلم أن علم الله محيط بظواهر الأمور وبواطنها، وأن هذا الامتحان لم يأتي بجديد بالنسبة إلى الكشف الإلهي المستوعب للبدايات والنهايات، غير أن الإنسان لا يحاسب على ما في علم الله، بل حسابه على عمله الشخصي. وإذا كان بعض المجرمين سينكرون ما اقترفوا من سيئات، فكيف تقام عليهم الحجة إلا بامتحان تشهده جوارحهم وتنطق به أركانهم؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فكيف يكتفى بحساب هؤلاء على مقتضى العلم الإلهي؟ إن جزاءهم العدل لا يقضي به عليهم إلا من أعمالهم التي تثبت لهم ولغيرهم فسادهم وسوء صنيعهم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنتقض الله الذي أنتقى كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فعلى هاتين الحقيقتين، الحقيقة الأولى متعلقة بالدنيا والحقيقة الثانية متعلقة بالإيمان، الدنيا دار عمل مش دار جزاء، ولا هي دار قرار، ده دار فناء. وبعدين الإيمان اللي هو صلة بين الله عز وجل لابد من الاختبار، لابد من الاختبار والابتلاء. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصبته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك وخسر مبين. فالإيمان صلة بالله عز وجل، فلابد من توطيد الصلة، لابد من إيه توطيده. كيف توطد الصلة؟ يبتلى المؤمن يصبر من أجل الله ولا يرجع؟ على هاتين الحقيقتين يقوم الصبر، ومن أجلهما يطالب الدين به، أي بالصبر. الآيات في القرآن الكريم كثيرة تأمر بالصبر: يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر الصبر الصبر، على هاتين الحقيقتين يقوم الصبر، ومن أجلهما يطالب الدين به. بيد أن الإنسان غير أن الإنسان ومن عادته تجاهل الحقائق، يدهش للصعاب إذا لاقته، ويتبرم بالآلام إذا مسته، ويقوم له من طبعه الجزوع ما يبغض له الصبر، ويجعل في حلقه كريه المذاق، فإذا أحرجه أمر أو صدمته خيبة أو نزلت به كارثة ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه الأيام مهما امتدت، وحاول أن يخرج من حالته بأسرع من لمح البصر، وهي محاولة قلما تنجح لأنها ضد طبيعة الدين والدنيا. يعني هو البلاء نزل النهاردة عايزه نفس النهاردة يزول في نفس اليوم، البلاء جه السنة دي عايز البلاء يزول في نفس السنة. اصبر وفوض أمرك لله، اصبر وفوض أمرك لله. من طبيعة الإنسان الجزع، ساعة ما تنزل مصيبة يريد أن يخرج منها بأسرع من لمح البصر. هذه محاولة يائسة بائسة فاشلة قلما تنجح. ليه؟ لأنها ضد طبيعة الدين والدنيا. وأولى بالمسلم أن يدرب نفسه على طول الانتظار. فمعلش الوباء نزل بقاله سنة سيزول بإذن الله عز وجل، نصبر نصبر ونحتسب. طالت الأيام، لكن لابد أن يرفع هذا البلاء إن شاء الله تعالى. لن يتركنا الله هكذا في هذا الوباء ولا في هذا البلاء ولا في هذا الضيق ولا في هذه الشدة. بعد الشدة يأتي الرخاء، بعد الضيق يأتي السعة، بعد البلاء يأتي العافية، بعد المرض يأتي الصحة بإذن الله عز وجل. أيوب عليه السلام كم لبث في المرض وفي البلاء؟ 18 سنة وشهر، 18 سنة وشهر. لكن العافية جاية إن شاء الله، العافية آتية والخير جاي، بس الناس ما نستعجلش، بس مع الصبر التضرع التضرع والدعاء والتوبة والاستغفار والإقلاع عن الذنوب والاجتهاد في الطاعات. عايزين نعرف مراد الله منا من هذا البلاء ايه، عايزين ننتبه للحكمة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ادعوا ربكم تضرعا وخفية واصبروا واحتسبوا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الصبر، وأن يعجل لنا بالعافية، وأن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.